الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في متن القواعد الأربعة: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
أحسن عليكم.
فإذا عرفت أن الشرك
نعم فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله.
عندكم كذا في المتن؟
نعم شيخ.
لا أنا ما عندي. كالحدث إذا دخل في الطهارة، فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك.
نعم شيخ. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، غير لا يا شيخ، متن عندي ما له.
طيب.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد.
وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به.
سقط من شيخ موجب.
لا نقرأ الآية.
نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا متن القواعد الأربع، وقد ذكرنا البارحة في مقدمة شرح هذا المتن أن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن هذه القواعد الأربع الرد على شبهات المشركين، وقد ضمنها أيضا في كتاب التوحيد وأفردها، وضمنها أيضا يعني بشيء من التفصيل في محاجة المبتدعين والمشركين في كتاب كشف الشبهات، وهنا أيضا يعني أفردها في مثل خاص. لماذا؟ التباس الأمور على كثير من المشركين في احتجاجهم بشركهم بهذه الشبهات، ثم أراد أن يبين عظم خطر الشرك على أديان المسلمين من النصيحة لهم، لأن التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وأيضا الشرك محبط للأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل بعد أن ذكر النبيين عليهم السلام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل، وإذا كان الشرك محبط للعمل فهذا يدل على أهمية التوحيد ووجوب تجريده من كل شوائب الشرك. وبدأ رسالته ب الدعاء لمن قرأ هذه الرسالة وهذا المتن، قال: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. وكيف ما يكون الإنسان مباركا أينما كان؟ بالأخذ بهذا القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. فاتباعه يحصل فيه الخير والبركة في دين الإنسان وفي دنيا. قال الله تبارك وتعالى: وللأفراد وللأمم والمجتمعات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعبادة الله تبارك وتعالى والتأله له وطاعته واتباع القرآن كلها خير وبركة. ومن أعظم ذلك على وجه الخصوص الذي ذكره المفسرون في قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، تعليم العلم. قال: بأن جعلني معلما للخير. وهذا هو الذي بعث به النبيون عليهم السلام، يبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، والعلماء ورثة الأنبياء، فأيضا يقومون بما قام به النبيون من تعليم الخير. قال: أسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن هذه صفات المؤمن، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني صبره وشكره كله عن احتساب وإخلاص لله عز وجل وعبودية لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء ليستخرج عبوديتهم في كل الأحوال. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وليس معنى هذا أن الإنسان يستدعي البلاء لنفسه، بل ساحة العافية يعني أوسع من ساحة الابتلاء، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين. لكن الإنسان إذا ابتلي صبر واحتسب الثواب من الله تبارك وتعالى. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن المصيبة لتصيب المسلم حتى تدعه يمشي على الأرض وما عليه من ذنب كفارة، لكن ما تستدعي البلاء، لأن مكفرات الذنوب كثيرة: الاستغفار والحسنات الماحية والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، والاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والصدقة تطفئ غضب الرب، إلى غير ذلك من الأعمال. ويقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإنسان ما يستدعي البلاء، لكن إذا ابتلي صبر. قال: وإذا أذنب استغفر. هذا شأن المؤمن، يبادر إلى الاستغفار ويدرى بالحسنة السيئة ويمحو آثار الذنب ويجدد إيمانه، لأن الإيمان يزيد وينقص، فيتعاهد إيمانه بالتجديد والزيادة، وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك، قال: إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هو هذا الدين كله. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني منقادا لله تبارك وتعالى بتصديق خبره وطاعة أمره ونهيه. وهذا مقصود خلق الخلق، كما استدل الإمام محمد عبد الوهاب بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم بيّن أن العبادة لا تكون إلا مع التوحيد، لأن الأفعال إذا فعلت من غير نية العبادة ربما كانت عادات، كمن يغتسل أو يتوضأ تبردا أو يصوم من باب الحمية، لكن من صام تعبدا وتوضأ تطهرا وأداء للعبادة، هذا هو الذي عبد الله عز وجل. فأعمال المسلم كلها تكون عبادة بالنية والمتابعة، بالأمرين جميعا. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، لأن الشرك مبطل للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وجاء في الحديث في صحيح مسلم، في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عمله مردود ولا يقبله الله تبارك وتعالى. وهذا كله يدل على ماذا؟ على وجوب الاعتناء بتجريد الإخلاص لله عز وجل، يكون شأنه كله في العمل لله تبارك وتعالى، لا تعمل رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة الخلق ولا شيء من ذلك، فاقبل على الله عز وجل. قال: إن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبهم من الخالدين في نار جهنم. يعني إذا لم يتب من الشرك، فمن بقي على الشرك ولم يتب منه وبقي على الكفر ولم يتب منه، هذا يخلد في نار جهنم. أما من تاب من الشرك فإن الله يتوب عليه، ومن تاب من الكفر فإن الله يتوب عليه. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما مضى منهم من الكفر والشرك. وبين الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى شفقته على المسلمين من هذا الأمر، قال: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. لماذا؟ لأن الشرك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الناس أخفى من دبيب النمل. وهذا يا أخوان يدل على ماذا؟ على حياة قلوب الموحدين بخشيتهم من الشرك. إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم. سيد الحنفاء يخشى على نفسه وبنيه من الشرك، فنحن أحرى أن نخشى على أنفسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يدعو به مما يدل على خشيته من الشرك ويدل على خفائه، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم،
أحسن لكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى التي ابتدأ بها الإمام محمد بن عبد الوهاب مصنفه تدل على عظيم نصحه للمسلمين وتحذيره من المبطلين الذين فقط يتكلمون في توحيد الربوبية، يقولون الخالق الله الرازق الله. فأراد الإمام محمد بن عبد الوهاب أن يبين أن توحيد الربوبية كان لا ينكره مشركو قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن غالب شركهم كان في ماذا؟ توحيد العبودية والألوهية، يتخذون الأصنام وسائط بينهم وبين الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طبعا وقع أيضا منهم يعني شرك في توحيد الربوبية أيضا، من سب الدهر، وأيضا من قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا كله من الشرك في الربوبية. ووقع منهم إلحاد في توحيد الأسماء والصفات، فسموا صنمهم العزة من اسم الله العزيز، وقالوا ما نعرف الرحمن الرحيم وهكذا. لكن عامة شركهم وأكثر شركهم كان في توحيد العبودية، وهذا يوجب الاعتناء بتوحيد العبودية والألوهية، وهي كلها مهمة. ما يصح توحيد إلا بتحقيق أنواع التوحيد كلها، وهي متلازمة كلها. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية ومتضمن لتوحيد الأسماء والصفات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني كما أنكم تعتقدون أن الله وحده هو الخالق، خلقكم وخلق الذين من قبلكم، فيلزمكم أن لا تعبدوا إلا هو. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني تعبد لمن له الكمال في كل أسمائه وصفاته ونعوته، ولا ند له في كماله، فكيف تجعلون له أندادا في العبودية؟ نعم.
أحسن إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء،
والذين
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يقول الإمام محمد الوهاب في القاعدة الثانية: يعني شرك هؤلاء المشركين من مشركي قريش كان بسبب اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله في الدعاء والعبادة، أتوا بهذه الأصنام وجعلوها واسطة بينهم وبين الله، والله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده واسطة في دعائه ولا عبادته، بل هذا من الشرك الذي لا يأذن الله عز وجل به. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذن متى أردت أن تدعو الله ادعو الله عز وجل، وهذا من رحمة الله بعباده أنه ما شق عليهم، وأيضا من تحقيق التوحيد، فإن المسلم إذا جرد العبادة لله عز وجل خالصة لله تبارك وتعالى فقد حقق التوحيد. أما تأتي إلى قبر ميت أو إلى صنم أنت اتخذته إلها أعوذ بالله أو جعلته واسطة بينك وبين الله، تزعم أنه هذا يكون سببا في إجابة دعائك، بل هذا سبب في رد دعائك ومقت الله لك وفي إبعاد الله لك عن الجنة. شرك هذا أكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شرك لا يغفره الله عز وجل، ولذلك حذر منه الإمام محمد بن عبد الوهاب في بداية هذا المصنف، واستدل بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا عرفت أن هذا سبب شرك الأولين من مشركي قريش وهذا ما اعتذروا به، وجدت المشابهة بينهم وبين مشركي زماننا كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في غير هذا المصنف، تجي تقول لك: كيف أنت تطلب من هذا الميت ما لا يقدر عليه إلا الله؟ قال: لا، أنا جعله واسطة بيني وبين الله عز وجل ليجيب الله عز وجل دعائي. هذا شرك أكبر أيضا. يقول شيخ سلم: شرك أكبر سواء سأل الميت نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من الرزق والمال والذرية وشفاء الأسقام والنصر على الأعداء وغيره، أو من جعل هذا الميت واسطة بينه وبين الله عز وجل، يقول هذا ولي له مكان عند الله. نقول مكانته إذا كان هو حي يدعو لك، أما أنه ميت وتجيه وتطلبه أنه يعني يكون وسيط بينك وبين الله، هذا شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته ودلهم على أسباب إجابة الدعاء بتجريد التوحيد، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني إذا حققت عبادة الله وتوحيده ودعوته موقنا بالإجابة، وهذا من توحيد الله تبارك وتعالى، أجاب الله دعاك. وقد تتأخر إجابة الدعاء لمعنى وحكمة، وليس بالضرورة أن يكون معنى استجابة الدعاء أن يجاب دعائك في عين ما سألته. فهذا أحد يعني ما يجاب به الدعاء، لكن قد يكون أيضا بأنه يصرف عنك من السوء من جنس ما دعوت به، وأنت ما تظن يعني تظن ما أجيب دعوتك، ولا ليس بهذا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد، قال ما من مسلم يدعو إلا أوتي إحدى ثلاث: إما أن يجيب الله دعاء في عين ما سأل به، أو يدفع الله عز وجل عنه من السوء من جنس ما دعا به، أو يدخره الله عز وجل لعبده يوم القيامة. كون الله يدخرها لك يوم في يوم القيامة، كل هذا أعظم مما دعوته في الدنيا. وأيضا من معاني عدم إجابة الدعاء في كل ما يدعو به المسلم في كل صغير وكبير، كما قال أبو بكر الطرطوشي: حتى يكون العبد عبدا متألها خاضعا لله عز وجل يدعوه دائما. وأيضا حتى لا يخرج عن حد العبودية، بحيث أنه أيضا يرى يعني في نفسه تقصيرا وموانع عن إجابة الدعاء، فيبادر إلى إيش؟ إلى تحقيق أسباب إجابة الدعاء وإزالة موانع إجابة الدعاء. وبعض المشركين ما اتخذ الأصنام وسائط، إنما اتخذها إلها تشبها بالكافرين، مثل ما فعل عمرو بن لحي الخزاعي، ذهب إلى أرض البلقاء من الشام ووجدهم يعبدون هذه الأصنام، فجلبها إلى جزيرة العرب، وبذلك أفسد ملة إبراهيم التي كان عليها العرب في مكة. وبنحو يعني التشبه بالكفار، طلب ذلك الصحابي الذي كان حديث عهد بالإسلام أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التبرك بالسدرة كما كان يتبرك المشركون بذات أنواط. فالحذر من التشبه بالكافرين فقد يوقع في الشرك، فمن أسباب الشرك التشبه بالكافرين. وبعض كفار قريش كان يعبد الأحجار، وبعضهم يعبد التمر سفه، أو يتخذها وسط ولا شيء، تمر يصنعه ويتخذه إلها، فإذا جاء أكله. ما أسفه هذه العقول؟ وقولهم يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه شفاعة شركية، هذه ما يأذن فيها الله عز وجل. والشفاعة التي لا يأذن، لأن الإمام محمد الوهاب هنا أتى بما يدل على حكم المسألة بكل أدلتها، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج الذين يجتزئون النصوص وعامة المبتدعة، أو يضعون النصوص في غير مواضعها. وقد حصل الخوارج الأمرين، أنهم يجتزئون النصوص وأيضا يضعون الأدلة في غير مواضعها، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: عمدوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في المسلمين. محمد بن عبدالوهاب جاب بأدلة الشفاعة المثبتة في القرآن والأدلة الشفاعة المنفية في القرآن. ما هي الشفاعة المنفية في القرآن؟ الشفاعة في الكافرين، الله عز وجل ما يأذن في الشفاعة للكافرين ولا يقبلها لأنهم كفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما قبل إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب في تخفيف العذاب عنه فقط، وليس في أنه يحرم على النار أو يخرج من النار إلى الجنة أبدا. لماذا؟ لأنه مات على ملة عبد المطلب، على الكفر والشرك. فالكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة أيضا التي نفاها الله عز وجل التي يفعلها المشركون، الشفاعة الشركية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتخذون بينهم وبين الله عز وجل وسائط لم يأذن بها الله عز وجل. والشفاعة التي أثبتها الله عز وجل هي التي تكون بشروطها أن يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع عنه. قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله عز وجل للشافع ويرضى عن المشفوع له، وذلك يظهر فضل الشافع على المشفوع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. تفضل. السلام عليكم. شيخنا نبدأ بالاسم الخارج أول.
تفضل.
أحسن لكم شيخنا هذه الأسئلة من خارج الكويت. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما الرد على من يقول أن حد الردة زاد من عدد المنافقين؟
سبحان الله. نقول هذا لا خير فيه، الذي يعترض على أحكام الله عز وجل ويكفر بأحكام الله لأن هذه أحكام الله عز وجل، فهذا ما رضي بالله ربا ولا بالإسلام دينا. نعم، ولا يعني ريب أن مثل هذا يركسه الله عز وجل في النفاق الأكبر. نعم.
يقول السائل أحسن لكم من خارج الكويت أيضا: ما الرد على من يقول أنه لا فرق بين بلاد المسلمين وبلاد الكفار، هنا معاصي منتشرة وهناك معاصي منتشرة؟
لا، أعوذ بالله من الظلم. المسلمون موحدون يدخلون الجنة، والكفار لا يدخلون الجنة، مشركون كافرون بالله عز وجل. والنقص الذي في بعض المسلمين لا شيء بالنسبة للشر الذي فيه الكفار، شرك وإباحية، وقد ضربوا من أنواع الشرك والكفر والإلحاد والإباحية وصنوف الكبائر. أما المؤمن لا، والله المسلمين الحمد لله على خير، على ما فيهم يعني من التفاوت في قوة الإسلام والإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قال الله عز وجل في فرق ما بين المسلمين، قال: أولئك هم خير البرية. وفي فرق ما بين الكافرين، قال: أولئك هم شر البرية. شلون تسوي بين هذين وهذين؟ ديار المسلمين الحمد لله شعائر الإسلام فيها ظاهرة، والحمد لله يعني يسمع فيها النداء وتقام فيهم الصلوات، وتجري أحكامهم يعني وفق شريعة الله عز وجل في الديار التي يحكم فيها بالشرع. أما بلاد الكفر ما تجري فيه من أحكام الكافرين، وبلد إباحية، وبلد أيضا يعني يعني تحارب الله عز وجل في أنواع من الأمور التي تعلمونها. كل ما يقع في بعض المسلمين من نقص ومن التقصير أو الكذا، الواجب نصيحتهم والتواصي معهم بالحق والصبر. وفي بعض دول الإسلام يعني في بعض النواحي صار فيها تشبه بالكفار في بعض الأمور التي هي ما هي طيبة، وهذا يجب علينا نصيحة المسلمين من تشبه بالكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي هذا على أمته: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ للمسلمين الإسلام، والإسلام يحفظ بإقامة شرائعه وشعائره وتحكيم شرعه وتعليمه، تعليم التوحيد وتعليم أحكام الإسلام وشرائعه وشعائره. نعم.
أحسن لكم. هذا آخر سؤال من خارج الكويت. يقول السائل فيه: امرأة لها 3 بنات وإخوة ذكور، وهبت بيتها لبناتها 3 في حياتها وهي في صحة جيدة خوف عليهن من تسلط إخوتهن عليهن إذا ماتت، فما حكم هذه الهبة شيخنا، خصوصا أن الإخوة يعتبرون البيت من الإرث؟
لا، الإرث في حال الحياة ما يصير، عادها حي شلون تبي ترثها، لكن هذه عطية ما ساوت فيها بين الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأراد البشير والد النعمان البشير أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية ونحلة نحلها لأحد أبنائه دون بقية أبنائه، فقال لا أشهد على جوره. وبعض الفقهاء ذكر إذا كان هناك موجب للمفاضلة في النفقة، فالنفقة عن سبب للنفقة، فإنه يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها كذا وسق من التمر أكثر من سائر ذريته. على كل حال، يعني مثلا لو أعطى الوالدان أو أحدهما البنات يعني أموالا لشراء الحلي، معلوم أن المرأة تلبس الحلي وتحتاج تتزين بالحلي، لكن إذا أراد أن يعني يسلك مسلك الاحتياط والورع ويعطي الأبناء ما يعادل هذا الحلي، يعني من المبالغ فيما يختصون فيه مما يحتاجونه كسيارتنا ونحوها، بحيث أنه يعني يسوي بينهم في العطية، فهذا حسب. لكن البيت حقيقة البنات يعني يحتاجون البيت، وواجب أيضا الأم أو الأب تربية الأبناء الذكور على الشفقة على البنات، لأنهن ضعاف. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، فيستوصون بهن خيرا، وأيضا يعني يتعايشون بالمعروف. والبيت إذا كان عند الأم أكثر من البيت جزاها الله خير، لو أنها تعطي كل واحد بيت هذا طيب، مع أنه ترى يعني هؤلاء الذرية يعني ما يعني إذا كانوا يعني متراحمين بينهم وكانت بينهم الألفة ما يرغبون كل واحد يصير في البيت. يعني من أول ترى سنعنا في الكويت والخليج كلها سنة البيت يكون بيت عربي في حوش وحجره كلها تحيط في الحوش هذا، والأب والوالدان والذرية حتى يتزوجون يجلسون في البيت نفسه، يشق على الوالدين أنه يخرج الأبناء أو البنات من البيت. لكن الآن صار يعني البيت قد لا يسعهم، أو أيضا يعني بعض الأبناء يحتاج إلى خصوصية في جلوسه مع أسرته وكذا، فيعني على كل حال إذا كانت النوايا طيبة وعند الإنسان سعة في المال يعطي كل واحد بيت. أما أنه يخص في البيت بالعطية حال الحياة وفي عدم حال المرض، يعني بس يخص به البنات خشية عليهن وشفقة بهن، قل يعني المعاني التي ذكرناها إن شاء الله من أسباب العدل بين الذرية، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ أحسن بكم. يقول السائل ما هو أصح تعريف للبدعة؟
كل ما خالف الشرع فهو ضلالة وبدعة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، الذكر الموجود عند الصوفية هل تعتبر من البدع الإضافية مع من الحلق والذكر الجماعية والقصائد؟
إيه، لو عندهم شيء نعم من هذا بعد، يهزون ويخربطون ويهذون بالكلام ويذكرون الله بغير الأذكار المشروعة. إيه.
أحسن إليكم. يقول السائل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يشمل الشرك الأكبر فقط أم الشرك الأكبر والأصغر؟
والله مقتضى أن وما دخلت على المصدر يعني تأول في إن الله يغفر إشراكا به، فيعم نوعي الشرك الأصغر والأكبر، هذا الذي يقتضيه عموم لفظ الآية. نعم.
أحسن إليكم. يقول السائل هل اختلف السلف بأمور في العقيدة؟
ذكرت أنا تفصيل هذا في شرح اعتقاد أمة الحديث. كل مسائل العقيدة محل اتفاق بين السابقين والمهاجرين. أما بعض المسائل يعني التي هي لا تكاد تذكر يعني مسألة أو مسألتين أو ثلاث، فهذه بالنسبة إلى كل ما اتفقوا عليه لا شيء. وأيضا حتى هذه المسائل فيها يعني إذا تدبر تهافيها انفكاك في الجهة. فابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج أثبت الرؤية، وعائشة رضي الله عنها نفتها وقالت من زعم أن محمد رأى ربه يعني في المعراج فقد أعظم على الله الفرية. يقول الدارمي ما في تعارض بين القولين، في انفكاك في الجهة. ابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرؤية القلبية، وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية البصرية بالعين، لأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نعم.
يقول السائل أحسن لكم، هل مصطلح السلفية مصطلح لم يكن عند أتباع التابعين كالشافعي وغيره؟
لا بالعكس، حتى الشافعي نقل عنه يعني أنه قال البدعة ما خلاف السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها إني لك نعم السلف في صحيح البخاري. الناس يعني عجيبة تقول السلف ما ذكروا إلا على الدم. السلف كلفظة لغة مثل متقدم ومتأخر، السلف وخلف. فإن كان في سلف خير كالصحابة والتابعين لا شك أنهم سلف خير، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد السلف، قال لفاطمة فإني لك نعم السلف رضي الله عنها.
أحسن لكم، يقول السائل هل يكفر من يحصر الدين بالمسجد وما الدليل؟
القصد يعني العلمانية أنه بس خلوا الدين صلاة وباقي الأمور ضاد الله وشرعه فيها، هذا لا شك علمانية، هذا قول قيصر، قول النصارى ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا، نقول كما قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. نعم.
أحسن لكم، يقول السائل ما حكم إسبال اليدين بعد الاعتدال من الركوع؟
ما في دليل لا عام ولا خاص، والسنة أنه مدام جاء في دليل عام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما يعني وضع يده اليمنى على اليسرى، فالعمل بالعموم هو الواجب، وإرسال يدين ليس في دليل لا خاص ولا عام. نعم، السنة كما يعني ذكرت وضع اليمنى على اليسرى مدام قائما في الصلاة. نعم.
نعم، يقول السائل من وقع في الكفر أو البدعة هل يلزم عند إقامة الحجة عليه أن يفهمها؟
ذكرنا أن فهم الحجة وإقامة الحجة متلازمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية. نعم.
أحسن لكم، يقول السائل ما حكم وضع اليدين على القبر والدعاء؟
لا تضع يديك على القبر وتدعو، بعد دفن الميت يدعى له. ورجح شيخنا ابن عثيمين أنه هذا الموضع أيضا ما فيه رفع يدين لأنه غير منقول فيه ذلك. نعم.
أحسن لكم، يقول السائل ما حكم زيارة قبر مخصص مثل قبر الصديق أو الأخ؟
والله زيارة القبور يعني الزيارة الشرعية للتذكر الآخرة والدعاء للموتى. فإن كنت يعني أردت البر بأحد الموتى والله دعائك يصل يعني يصل سواء كنت عند قبره أو بعيد عنه، ادعو الله عز وجل. هذا يعني اللي عندما ذكرنا إنكار ابن مسعود على الحلق البدعية في الذكر، يعني أردنا أن نبين الفرق بين الذكر الشرعي والذكر البدعي. كذلك بهذه المسألة ظلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الزيارة الشرعية للقبور والزيارة البدعية، فقد حرضوا عليه ولاة الأمر قالوا له ابن تيمية ينهى عن زيارة القبور. فسأل ولي الأمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنا ما أنهى عن زيارة القبور، بل أنا أجيز الزيارة الشرعية للقبور التي أذن فيها الشرع بالنسبة للتذكر الآخرة والدعاء للميت. أما الزيارة التي أنهى عنها الزيارة الشركية أنك تستغيث بميت.
جزاكم الله خير شيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نذكر